الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، الأدلة على أصالة اللزوم سواء في البيع أم غير البيع. وقد أشار المصنف لأدلة ثلاثة. الدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الاستصحاب. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الكتاب، فقد ذكر المصنف آيات أربع لإثبات أصالة اللزوم. الآية الأولى قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وتقريب دلالة الآية على أصالة اللزوم أن يقال: أولا دلت الآية على وجوب الوفاء كما هو مقتضى قوله تعالى أوفوا، فإنها صيغة أمر، وصيغة الأمر دالة على الوجوب إما بالوضع كما هو مبنى مشهور، أو بحكم العقل كما هو مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو مبنى المحقق العراقي والشهيد الصدر. فعلى كل حال صيغة الأمر دالة على الوجوب بأي من المسالك الثلاث. ثانيا قوله تعالى بالعقود جمع محلى باللام، وقد ثبت في الأصول بأن الجمع المحلى باللام دال على العموم، وهو من صيغ العموم مثل كل وجميع. هذا ثانيا. ثالثا المراد بالعقد يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون المراد العهد، وهذا ما دلت عليه بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان التي رواها علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال بالعهود. وبناء على تفسير العقود بالعهود ستشمل لفظة العقود العقود والإيقاعات، كل ما كان عقدا كالبيع
أو ما كان إيقاعا كالطلاق مثلا وغير ذلك. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من العقود المعنى اللغوي العرفي، وهو ما يتقون بإيجاب وقبول كالبيع والإجارة وغيرها. فبناء على الاحتمال الثاني يختص العقد بما يحتاج إلى إيجاب وقبول. إذن فهناك احتمالان في المراد من العقد، إما المعنى الشرعي الذي دلت عليه صريحة ابن سنان وهو العقود بحيث يستوعب العقود والإيقاعات، أو المعنى اللغوي العرفي وهو العقود التي تتقوم بإيجاب وقبول. هذا ثالثا. وعلى كل حال سنصل إلى ما نرومه، وهو أن الأصل في العقود اللزوم، لأن بحثنا الآن فعلا حول لزوم العقد وليس الإيقاع. هذا ثالثا. رابعا، المراد من وجوب الوفاء بالعقد عبارة عن العمل بما يقتضيه العقد في نفسه وبحسب دلالته اللفظية، نظير الوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم، حيث إن الوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالنذر إنما بحسب ما التزم به الناذر على نفسه. فإذا ألزم نفسه بالصيام إذن يجب عليه الصيام، إن ألزم نفسه بالصلاة إذن يجب عليه الصلاة، وهكذا. فالوفاء بالعقد إنما يكون بحسب ما التزم به المتعاقدان في ضمن العقد، فيلزم عليهما الالتزام بما التزما به. ففي عقد البيع مثلا حيث التزم البائع بتمليك العين للمشتري، والتزم المشتري بتمليك العوض للبائع، إذن فيلزم على كل منهما الوفاء بما التزم به على نفسه. فلا ينقض ما التزم به، بما أنه التزم بأن يملك الكتاب للمشتري إذن لا ينقض هذا الالتزام، ويجب عليه الوفاء بهذا الالتزام. واضح؟ والعكس صحيح، بما أن المشتري التزم بأن الدرهم ملك وعوض للبائع إذن لا ينقض هذا الالتزام. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، ثبت في الأصول بأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام، فبما أن الوفاء بالعقد واجب إذن يحرم عدم الوفاء بالعقد، إذن يحرم نقض العقد. إذا وجب الوفاء به حرم نقضه. هذا خامسا. سادسا، الآية المباركة لها إطلاق أزماني كما لها إطلاق مثلا أفرادي، مع أنها لا تحتاج إلى الإطلاق الأفرادي لأنه لدينا صيغة عموم جمع، لكن على فرض أنها ليست دالة فكما نقول كما أن للآية إطلاق كما أن لها إطلاق أفرادي لها إطلاق أزماني. والمقصود بالإطلاق الأزماني هو أنه يلزم الوفاء بالعقد ويحرم نقض العقد في كل زمان وفي كل آن آن. ففي الآن الأول من العقد يجب الوفاء به، في الآن الثاني يجب الوفاء به، في الآن الثالث يجب الوفاء به، في الآن الرابع يجب الوفاء به، وإلى أن يرث الله الأرض لمن عليها. أوفوا بالعقود. هذا الأمر الثاني. الأمر السابع والأخير والأخير والأخير، سبع سنين عجاب. خوف الأمر السابع وهو بما أنه يلزم الوفاء بالعقد في كل آن آن وفي كل زمان، إذن فهذا يدل بالالتزام على أن العقد لازم وليس العقد جائزا. إذن يجب الوفاء بالعقد في كل آن آن وهو معنى اللزوم. وبناء على ذلك فحتى لو فسخ البائع العقد أو المشتري فسخ العقد، فمع ذلك مقتضى إطلاق الآية وهو الإطلاق الأزماني أنه حتى بعد فسخه للعقد الخطاب يشمله ويقول له في بعقدك والتزم بما التزمت به على نفسك ويحرم عليك أن تنقضه هذا العقد. إذن مقتضى الإطلاق الأزماني هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقض العقد حتى بعدما ينقض أحدهما ما التزم به على نفسه، فإن الخطاب بوجوب الوفاء وبحرمة النقض يشمل. والنتيجة هي أن الآية كما تدل على الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقد تكليفا، تدل على الحكم الوضعي وهو أن العقد لازم وليس جائزا، لكنها تدل أولا وبالذات على الحكم التكليفي وتدل بالالتزام على الحكم وضعي. فهي تدل أولا وبالذات على وجوب الوفاء بالعقد في كل آن، لكن ينتزع من هذا الحكم التكليفي حكما وضعيا وهو اللزوم. فالحكم الوضعي وهو اللزوم انتزاعي من الحكم التكليفي كما ثبت في الأصول وهو مبنى المصنف من أن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأحكام التكليفية. هذا هو تقريب دلالة الآية على أصالة اللزوم. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال وأما الله يزيد إخوانا إن شاء الله. فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، تمام. الآن تقول من أين أتيت بهذه الأمور السبعة؟ حفرنا تعبنا ما وجدنا أمورا سبعة. لاحظ كيف تقتنص كيف تتصيد. واحد، دل على وجوب الوفاء، هذا واحد. كيف دل على وجوب الوفاء؟ أوفوا صيغة أمر، كيف تدل على وجوب؟ قلنا إما بالوضع إما بحكم العقل إما بالإطلاق. اثنين، بكل عقد. من وين استفادنا بكل عقد؟ من صيغة العموم العقود. ثلاثة، والمراد بالعقد أحد احتمالين، ما هما؟ إما مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان التي أشرنا لسندها المروية في تفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم معتمد عندك أو غير معتمد أو ما بعد؟ غير معتمد الحمد لله. جيد. أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. العقد ما يسمى عقدا لغة وعرفا. وعلى كل حال سواء قلنا بالتفسير الشرعي الذي دلت عليه رواية ابن سنان أو قلنا بالتفسير العرفي، فعلى كل من الاحتمالين ستشمل الآية جميع العقود، جميع العقود الذي هو محل بحثنا صلاة اللزوم في العقود. أربعة، والمراد بوجوب الوفاء بالعقد أو بالعقود ما هو؟ العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية، نظير الوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم يعني ما التزموا به على أنفسهم، الصيام الصيام، الصلاة الصلاة، وهكذا. كذلك في العقد، فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. وإذا وجب خمسة، إذا وجب الشيء حرما ضده العام، إذا وجب الوفاء حرما النقض، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العقد فهو حرام. قد يقول قال من أين قلت حرام؟ إنما هو يجب الوفاء. نقول بالقاعدة، إذا وجب الشيء حرم ضده العام. ستة، الآن هذا الأمر السادس، فإذا حرم النقض بإطلاق الآية، أي إطلاق؟ الإطلاق الزماني. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومن هذا النقض التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. لو هذا البائع فسخ وأخذ العين الكتاب وبدأ يقرأ فيه، هذا محرم عليه، أنه يحرم عليه، يجب عليه الوفاء بالعقد. إذن يحرم عليه أن يتصرف بغير إذن صاحبه، من دون رضا صاحبه، واضح؟ إذن بمقتضى الإطلاق يجب عليه أن يفي ويحرم عليه أن يرفض، هذا بمقتضى الإطلاق. سبعة، كان هذا هذا محل الشاهد، كل الكلام كل الغمندة في سبعة، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد. ها هذا اللي نريده كله، واحد اثنين ثلاثة وإلى آخره، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي. يعني ماذا؟ أن الحكم الوضعي انتزاعي، لا أن الآية دلت على الحكم التكليفي والوضعي، لا، هي دلت على الحكم التكليفي، إنما نحن ننتزع من الحكم التكليفي الحكم. فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر وهو معنى اللزوم. جزاك الله خيرا. ويشكل المصنف، أو ليس المصنف، أشكل على هذا الاستدلال المفاد بإشكالي يدفعهما المصنف وينتصر لدلالة الآية. الإشكال الأول ذكره العلامة الحلي في المختلف، مختلف الشيعة، في الجزء السادس الصفحة 255، وحاصل هذا الإشكال هو أن أقصى ما تدل عليه الآية هو وجوب الوفاء بالعقد، والعمل بما يقتضيه العقد، ليس إلا، ولا تدل على اللزوم، إنما تدل على وجوب الوفاء بالعقد وما التزم به المتعاقدان على أنفسهما. فإذا كان العقد لازما تدل الآية على وجوب الوفاء بالعقد اللازم، وإن كان العقد في نفسه جائزا فتدل الآية على وجوب الوفاء بهذا العقد الجائز. فلا نظر للآية من قريب أو بعيد على أصالة اللزوم، إنما تقول أوفوا بالعقود. فإذا كان العقد في نفسه لازم إذن التزم به، إذا كان العقد في نفسه جائز إذن التزم به بهذا المقدار، بمقدار جوازه. إذن فالآية ليست في مقام البيان من جهة أصالة اللزوم وعدم أصالة اللزوم، إنما هي فقط وفقط بصدد بيان وجوب الوفاء بالعقد. فإذا كان العقد لازم بين المتعاقدين إذن يجب الوفاء به لازما، إذا كان العقد جائز إذن يجب الوفاء به من حيث الجواب. واضح؟ هكذا أشكل العلامة من أهل الحلة، لكن دفن بالنجم عند الأمير هنيئا له. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو بأن اللزوم والجواز ليس من مقتضيات العقد، وإنما اللزوم والجواز حكمان شرعيان، لا أن العقد هو يقتضي اللزوم أو العقد هو يقتضي الجواز، لا، بل اللزوم حكم شرعي تعبدي والجواز حكم شرعي تعبدي. لا أن المتعاقدين هما يقولان مثلا نحن التزمنا في هذا البيع أننا لا نفسخ لازم، أو بالعكس يقولون نحن التزمنا في هذا البيع أن يكون جائزا، لا، ليس الأمر بخيارهما وراجع إليهما حتى نقول الأمر يعود إلى مقتضى العقد وما التزم به المتعاقدان. فإن التزم المتعاقدان على اللزوم كان البيع لازم، إن التزم المتعاقدان على الجواز كان البيع جائز، إنما اللزوم والجواز حكم شرعي لا ربط ولا مدخلية للمتعاقدين في ذلك، فليرغبان في الجواز لكن الشارع جعله لازم، وليرغبان في اللزوم لكن الشارع جعله جائز. فمجرد إرادتهما لا تغير شيئا إلا أن يكون هناك شرط مثلا شيء آخر، نحن ليس كلامنا بلحاظ الشرط. إذن فالقول بأن اللزوم والجواز بحسب ما يقتضيه العقد لا يخلو من مسامحة، بل اللزوم والجواز حكمان شرعيان تعبديان، هذا أولا. ثانيا، إن الآية المباركة أوفوا بالعقود كما أنها تدل، كما أنها تدل على وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، فهي أيضا تدل بالالتزام على لزوم، وليس كما أفاد العلامة بأن الآية لا نظر لها لأصالة اللزوم، بل هي تدل فقط على الوفاء بالعقد بحسب ما يقتضي. بل نقول الآية تدل على أمرين، أمر بالأصالة وأمر بالتبع، الذي بالأصالة الحكم التكليفي، فهي تدل على وجوب الوفاء بالعقد بحسب ما يقتضي، والذي يقتضيه العقد هو مثلا اللزوم أن البائع التزم، الذي يقتضيه العقد أن البائع ملك المشتري العين والمشتري ملك العوض البائع، إذن يجب الوفاء بهذا. لكن مقتضى الإطلاق في الآية أن هذا الالتزام يلزم الالتزام به دائما وأبدا، ولا يحق لأحد نقطع أو فسخ. إذن فالآية تدل صحيح كما قال العلامة على أنه يجب الوفاء بما يقتضيه العقد صحيح، لكنها لا تنحصر ولا تختص بهذا، بل لها دلالة أوسع ببركة الإطلاق الأزماني، فهي تدل بالتالي على اللزوم. فنحن نسلم معك يا علامتنا الحلي بأن الآية تدل على الوفاء على وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد، لكنها لا تختص بذلك، بل تشمل أيضا أنها تدل على ذلك دائما وأبدا، وهو معنى اللزوم. وأما القول بأنها ليست بصدد البياض فأهدت ذلك على المدعي، واضح أن الأصل أن الشارع في مقام البيان، يقول أوفوا بالعقود ليس بمقام البيان من كل الجهات، لا بس وجوب الوفاء، أما في كل زمان ليس في مقام البيان، هذا أمر غير عرفي. إذن هذا الإشكال الأول والجواب عنه. يا نهار جيد. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، ولم نعرف المقصود بصاحب الإشكال، وهو أن المصنف أفاد بأن الآية تدل على الحكم التكليفي بالأصالة وتدل على الحكم الوضعي بالتبع والالتزام، إلا أن البعض من الأعلام ولم نعرف المقصود به قال بأن الآية لها دلالتان، دلالة على الحكم التكليفي ودلالة على الحكم الوضعي، فهي تدل بالأصالة على الحكم التكليفي وأيضا تدل بالأصالة على الحكم الوضعي. فقوله أوفوا بالعقود كما يدل على وجوب الوفاء بالعقد أيضا يدل على أن العقد لازم، ولا حاجة لأن نقول بأن الآية تدل أولا على الحكم التكليفي وننتزع من ذلك حكما وضعيا، فالحكم الوضعي ليس حكما انتزاعيا بل حكم مدلول عليه في الآية المباركة. إذن فالآية تدل على حكمين لا على حكم واحد. ملاحظة ملحوظة،
لا يعني أقول ما مثل الذي يظهر
إليها هو يعني إشكال في الاستدلال، في طريقة الاستدلال، نعم، ولا نتيجة واحدة، لكن بعد إشكال هو قال وأضعف من ذلك. إذا لا تريدون إشكال اكتبوا ملحوظة صغيرة، جيد جدا. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه ناشئ من عدم التفطن، لذلك لا نريد أن نعرف صاحب الإشكال، ناشئ من عدم التفطن، الحمد لله حتى ليس الغيبة ما نعرف، ناشئ من عدم التفطن، لأن لازم هذا الإشكال أن يستعمل اللفظ الواحد في معنيين، فكلمة أوفوا بالعقود استعملت تارة بداعي الإنشاء والبعث نحو الوفاء بالعقد، وأخرى نحو وأخرى بداعي الإخبار عن أن العقد لازم. إذن أكرر لمن لم يسعفه الوقت للكتابة، فإن لازم هذا الإشكال أن تكون الآية أوفوا بالعقود استعملت في معنيين وبداعيين، وهو أن أوفوا بالعقود تارة استعملت بداعي البعث والتحريك إذا كان المقصود الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالعقد وعدم نقضه، وأخرى استعملت بداعي الإخبار عن أن العقد لازم، وهذا هو الحكم الوضعي. وقد ثبت في أصولنا بأن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى محال، لأنه يستوجب إثناء الواحد في اثنين، وهو غير متصور غير معقول. فالصحيح إذن أن يقال بأن اللفظ أوفوا بالعقود استعمل في الحكم التكليفي، وانتزع من ذلك بالتبع وبالملازمة العقلية الحكم الوضعي، وإلا سيلزم إفناء الواحد في اثنين، وهذا لا يلتزم به أصوليا. وإن كانت النتيجة هي طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل العلامة من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم وجواز، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم. توضيح الضعف أولا. ثانيا، أولا أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه، مع قطع النظر عن حكم الشارع كي يقول العلامة ما يقتضيه العقد، نقول لا عزيزي، اللزوم والجواز ليس من مقتضيات العقد، الحكمان شرعيان تعبديان، وإلا لو كان من مقتضيات العقد للزم أن المتعاقدين لو أراد أن يجعل العقد لازم جعله، لو أراد جائز جعله، ليس كذلك. ثانيا، نعم هذا المعنى الذي أفاده العلامة، أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، نسلم به، لكنه ليس فقط هو مدلول الآية بل لها مدلول آخر التزامي، يصير هذا المعنى الذي نقرره مع العلامة بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساوقا للزوم. فالعلامة حصر الآية بالمعنى الأول، نحن نقول لا تدل على المعنى الأول لكن أيضا تدل بالملازمة على المعنى. وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم. كيف دلت الآية على الحكم الواضح وهو اللزوم؟ مع الاعتراف من قبل هذا المشكل بأصل الدلالة بأن الآية تدل على اللزوم كما تدل على الحكم التكليفي، تبعا المشهور وافق هذا قائل المشهور بأن الآية تدل على حكم وضعي وتكليفي، لكنه قال أن الآية تدل بالاستقلال على المعنى، وهو أن المفهوم من الآية عرفان حكمان تكليفي ووضعي، وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا، وإلا يلزم من ذلك استعمال الواحد في الاثنين وهو محذور كبير وليس ملحوظة صغيرة. خوف تم الكلام في الآية الأولى واتضح أن المصنف يقتضي دلالتها. الآية الثانية قوله تعالى أحل الله البيع وتقريب الدلالة أن يقال أولا المراد من حلية البيع هو عبارة عن جواز التصرف في من انتقل إلى المتبايعين. فمن انتقل إلى البائع من الثمن يجوز له أن
يتصرف فيه،
ومن انتقل إلى المشتري من المثمن يجوز له أن يتصرف فيه، سواء تصرفا ناقلا أو تصرفا ليس ناقلا، يعني أن يبيعه أو أن ينتفع به. إذن هذا المقصود من أحل الله البيع، يعني ما تأخذه بالبيع حلال لك، تصرف فيه كيف أرادت. هذا أولا. ثانيا، الآية المباركة مطلقة، فلها إطلاق أزماني حيث تدل على أن للمتبايعين أن يتصرفا في من انتقل إليهما في كل زمان. الآن يجوز لك أن تتصرف في من انتقل إليك، الآن الثاني يجوز لك أن تتصرف في من انتقل إليك، الآن الثالث يجوز لك أن تتصرف في من انتقل إليك، الآن الرابع، وهكذا. ففي كل آن آن أنت حلال التصرف، ويحل لك أن تتصرف في من انتقل إليك، ولو أن الطرف الآخر فسخ بيع. فحتى لو أن الطرف الآخر فسخ المعاملة وفسخ البيع، فأنت لك الحق أن تتصرف فيما انتقل إليك. فلو أن المشتري فسخ، قال فسخت البيع، فمع ذلك للبائع أن يتصرف في العين التي انتقلت إليه كما هو مقتضى إطلاق الأزمان. هذا ثانيا. ثالثا، بما أن الآية المباركة تدل بالأصالة على حلية التصرف في من انتقل إلى المتبايعين في كل زمان وفي كل آن آن، فهي تدل بالالتزام على أن العقد لازم، وأن فسخ الطرف الآخر لا يؤثر ولا يرفع حلية التصرف. فالبائع يحل له أن يتصرف فيما انتقل إليه ولو فسخ المشتري البيع، وهذا هو معنى اللزوم، يعني العقد لازم عليه، وإلا لو لم يكن لازمان لما كانت هناك حلية للتصرف بعد الفسخ. إذن فالآية تدل أولا على الحكم الواضح، على الحكم التكليفي وهو حلية التصرف، وتدل بالتبع، وننتزع من دلالتها على الحكم التكليفي حكما وضعيا وهو اللزوم. طبق العبارة، جزاك الله خيرا. قال ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع على اللزوم. كيف؟ أولا، فإن حلية البيع، ما معنى أحل الله البيع؟ التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه، هذا أولا، تصرفات ناقلة غير ناقلة. اثنين، مقتضى الإطلاق أحل الله البيع مطلقا، ما قيد، أن التصرف حلال حتى لو فسخ الطرف الآخر، التي منها كما هو مقتضى الإطلاق طبعا ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر. إذن له الحلية، حلية التصرف حتى لو فسخ الآخر ما دام هو ليس راضي. ثالثا، يستلزم ذلك، ما هو؟ مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكون الأغوان غير مؤثر، وهذا هو معنى اللزوم. الآية الثالثة، وأسألك الدعاء، وتقريبها سهل مبسط يسير، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وتقريب الدلالة. أولا دلت الآية المباركة على حلية التصرف في المال المنتقل ما دامت التجارة عن تراض، إذن فيجوز للبائع أن يتصرف في المبيع ما دامت التجارة عن تراض، ويجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن في يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن وللمشتري أن يتصرف في المبيع ما دامت التجارة عن تراض، سواء تصرف ناقل أم لا. هذا أولا. ثانيا مقتضى إطلاق الحلية إلا أن تكون تجارة عن تراض مطلقا، مقتضى الإطلاق الأزماني هو حلية التصرف ولو فسخ أحد المتبايعين البيع والعقد ما دام الآخر ليس راضيا بالفسخ. أما إذا راضي انتهت المشكلة. فتدل الآية بإطلاقها على أن التصرف باقي على الحلية ولو فسخ الآخر العقد. ثالثا بما أن الآية تدل على وجوب على تدل على حلية التصرف مطلقا وهو الحكم التكليفي، إذن فتدل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو أن الفسخ لغو ولا أثر له، وهذا هو معنى اللزوم. اللزوم. تم الكلام في تقريب دلالة الآية. طبق العبارة. قال ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض. هذا بإطلاق، هذا الذي ذكرناه المقدمة الثانية المفروض يجعله بعدين بعدين، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق. حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر، وهو معنى اللزوم. إذن فهذه آيات ثلاث استدل بها المصنف على أصالة اللزوم، لكن الإنصاف إن كنت من أهل الإنصاف أن دلالة الآيتين الثانية والثالثة لا تخلو من نظار. وهنا معترك الكلمات بين الأعلام، كيف المصنف ارتضى دلالة الآية الأولى عفو بالعقود وتنظر في دلالة الآية الثانية أحل الله البيع ودلالة الآية الثالثة إلا أن تكون تجارة عن تراض. فبعض الأعلام كالمحقق النائيني حاول أن يؤيد المصنف، بعض الأعلام قال لا، إما الكل يدل أو الكل لا يدل كالسيد الخوي. ففي الدرس القابل جهز نفسك وشمر أردانك وشد حزامك، إما تكون نائينيا تؤيد المصنف أو تكون خوئيا فتقول لا، إما الآيات الثلاث لا تدل أو الآيات الثلاث تدل. راجع كلام السيد الخوي أولا، بعد ذلك انتقل إلى النائين إذا عندك وقت. ها شطالب ما شطالب، والحمد لله رب العالمين. الله